فلا تزال هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا مستمرة، والمنة التي من الله بها علينا من الاجتماع على تفسير مختصر لكلام ربنا سبحانه وتعالى متواصلا، وقد فرغنا من تفسير سورة البقرة كاملة ولله الحمد، وشرعنا في تفسير سورة آل عمران، ولقد وصلت بنا القراءة في سورة آل عمران إلى قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. السؤال الأول في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، ما المقصود بالكتاب؟ القرآن من أساميه الكتاب، ومن أساميه الفرقان، ومن أساميه القرآن. طيب، السؤال الثاني: ما معنى قول الله تعالى منه آيات محكمات؟ ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ وما هو المحكم؟ محكمات جمع مفرده محكم، ما هو المحكم؟ نعم، لا فصل لا احتمال. تبي تقول هذا الأخ وش المحكم؟ هو الذي قاطع. نعم، لكن ايش معناه؟
هي الآيات الواضحات ليس فيها شبهة ولا
احتمال. فتح الله عليك، هي الآيات الواضحات الدلالة التي ليس فيها احتمال وليس فيها شبهة، بل هي حجة دامغة على أهل الزيغ والبدع. فلذلك أهل الزيغ يلون عنقها، عنق الآية المحكمة، لتتفق مع المتشابه، بل مع جزء محتمل من المتشابه يوافق أهواءهم، فيلون المحكم ليتفق مع المتشابه عياذا بالله الذي يوافق أهواءهم، هذا هو المحكم. طيب، إذن ما المتشابه من كتاب الله؟ ما المتشابه؟
الذي يحتمل،
الذي فيه احتمالات. نعم، فيه احتمالات، فيختار صاحب البدعة الاحتمال الذي يوافق هواه، ويترك الاحتمالات الأخرى التي تتفق مع المحكم، فلا يحمل المتشابه على المحكم، لأنه عنده هوى في نفسه يرى أن المحكم في الشريعة يصد هواه من كل وجه، يحكم إغلاق بدعته عليه. نعم، يحكم إغلاق البدعة عليه، لكن يجد في المتشابه معنى محتمل يوافق هواه، فيتشبث بذلك المعنى المحتمل، بل وتصل به الجرأة في تحريف كلام ربنا والكلم عن مواضعه، أنه يلوي عنق المحكم حملا له على ذلك الوجه من المتشابه المحتمل، وهو لا شك قطعا مرجوح، قطعا مرجوح. نعم، خذ مثلا طريقة الخوارج كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يضربون المحكم من السنة بظاهر القرآن الذي فيه إجمال. فقول الله مثلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل هذا يجب أن يفسر بالسنة، فما قضى به رسول الله وسلف الأمة فهو عدل، وإن لم يكن هناك مساواة من جهة التوزيع، فالنبي وزع صلى الله عليه وسلم غنائم بين الناس فأعطى أناس ولم يعطي آخرون. هذه القسمة الآن يعرف أنه كيف يقسم من الله، مثلا يعطي من إذا لم يعطى نفر عن الإسلام، أو يعطى من هو إذا أعطي اقترب من الإسلام وآخر إسلامه صلب لا يحتاج أن يعطى مال، هو باقي في الإسلام، فله طريقة في التوزيع على حسب عدل الله. فليس بشرط أن تكون القسمة متساوية، ما فعله الرسول عدل لأن الله يعلمه. فجاء خارجي اطلع على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرفونه من هو؟ ذو الخويصرة قبحه الله. فرأى أن النبي أعطى أناس ولم يعطي آخرون، فبعقله وبرأيه وهواه نعم قال لم تعدل يا محمد. شوف فهم العدل الجهول الأحمق، فهم العدل أنه المساواة دائما، فلم يحمل ذلك المعنى المجمل في العدل على المحكم وهي السنة، فقال لم تعدل. أحسن أحواله أن نحتجب الآية إن الله يأمر بالعدل. طيب هذا ضرب لظاهر القرآن بالسنة، فكان ينبغي الجمع بين القرآن والسنة. فماذا يقول؟ يقول إن النبي وافق بقسمته أمر الله بالعدل، هذا هو العدل. إذا العدل إصابة الحق ولو لم يكن توزيعا متساويا على وفق السنة. مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين عدل ولا لا في الميراث يا إخوان؟ للذكر مثل حظ الأنثيين عدل ولا ظلم؟
عدل
عادل. وما أنا بظلام العبيد. لما؟ لأن الله قسم ذلك. إذا لا يشترط في العدل التوزيع التساوي، المشترط في العدل موافقة السنة، هذا هو العدل. فانظر كيف ذلك الخارج يتمرد وكفر. على الصحيح أنه كفر، أن البعض يسأل متحيرا كما سمعت في مجلس مستشكلا، هل ذلك الرجل ذو خويصرة كفر أم لم يكفر؟ وليس عندنا نص صريح عند هذا المستشكل من طلبة العلم يفهم به والرجل كفر ولا لا. أنا رد على الرسول قال له لم تعدل يا محمد، هذا طعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاتفاق الذي يطعن في أمانة النبي كافر، لأنه قال كيف تأمنوني كيف لا تأمنوني وأنا أمين في السماء. فمن كفر بهذا الحديث وخول النبي كافر. فالرجل هنا قال لم تعدل يا محمد. طيب استشكل الأخ كما ذكر لي في مجلس بالرياض، هل الرجل كفر ولا؟ وما الدليل على كفره؟ نعم قلت له كفر. قال كيف؟ قلت له لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتذر عن طلب قتله بما اعتذر عن حاطب، فإن حاطب بن أبي بلتعة لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق ذكر النبي وجها يدل أن الرجل لم يكفر، فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يدل أن الرجل لم يكفر، لأن حسنة شهود بدر كفرت معصيته، ولو كان كفرا لما كفر معصية الكفر أي طاعة، لقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أن يصنع به ما طلب من بأن يصنع بحاطب قال لا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه، فإنه يستحق القتل لكن هناك مصلحة. لا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه، إذن هو يستحق القتل لكن ترك هذا الاستحقاق وهو أن يقتل لمصلحة راجعة ولدفع مفسدة، وهي اعتقاد أن النبي يسيء لأصحابه فيقتلهم فينفر الناس عن الإسلام، فترك قتله لمصلحة كبرى إن غمرت معها مفسدة ترك قتل هذا الكافر. إن غمرت القاعدة الشرعية أن هناك إذا كانت مصلحة كبرى مجلوبة إلى الشريعة تذوب معها المفاسد اليسيرة أمامها تذوب. خذ مثلا القتل في سبيل الله، القتل أن تقطع أطراف الرجل وهو يجاهد مفسدة، أن تزهق روحه مفسدة، لكن لما يتحقق دين الله في تلك الأرض فيعبد على بصيرة سنوات مديدة جيل بعد جيل مصلحة كبرى ذابت وانغمرت مفسدت، القتل تحصل على أحد المسلمين ولا لا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ذلك الرجل لمصلحة ولدفع راجحة ولدفع مفسدة، وهي أن يعتقد أن هذا الرسول محمد بن عبد الله يقتل أصحابه فلا يقترب أحد من الإسلام. يتسامى العرب، انظر هذا صاحبه ماشي معه ذبحه، فما أحد يأتي للإسلام ينفعون منها، فترك النبي قتله. إذن بهذا التقرير تبين أن الرجل كفر وارتد بقوله لا يقول الناس أن محمدا يقتل إيش أصحابه، وحينئذ سيبلغ هذا الرجل أو يعرف عنه أنه كفر لقوله لا يقول أن يقتل أصحابه، إذن هو يستحق القتل فأنا أدفع نفس دراجحة لتركيله. نعم. محسوب على المحسوب.
حاجة تانية معلش يعني.
إيه. نعم.
وحكم مرتد له أحكام في الإسلام.
صحيح.
خمش عليه حد من حدود
الرد. هذا اللي نقوله. ألم تعلم أن الحدود أحيانا أو إقامة الحد إذا أدى إلى مفسدة أكبر يترك؟ نعم، فهذا عندك الآن مرتد. نعم، لكن لو قتل ونفذ فيه الحكم لا الآن في هذا الواقع ما تاب.
بكلم على الحالة دي بعدها تاب.
إيه لا الآن لو أنه تاب ما قال النبي هذه المقولة، لقال في مثل حاطب قال تاب، كما قال في الزانية أو في الزاني قال تاب توبة ووزع في المدينة، لكن ما ذكر النبي أنه تاب. نعم، وتأتي دولة من الدول تتعجب، قد تأتي دولة عربية من الدول تتعجب، قل ما حد أسمعهم يقطعون يد السارق، إيش القصة؟ ولا حد واحد في القطع منذ حوالي 20 أو 18 سنة اختفى حد قطع اليد. فسألت أحد المسؤولين في تلك الدول التي تحكم فقال إن هناك مفسدة ندفعها من ضغط أجنبي قد يؤدي إلى مفسدة أكبر. فالمقصود هنا النبي ترك إقامة الحد على ذلك الرجل. نعم، فاستفدنا هذه الفائدة العظيمة. وقد قيل أنه في الغزو وعند حصول المفاسد لا تقطع اليد أو نحو ذلك، فإن شريعة الله سبحانه وتعالى محكمة، فسرها النبي قولا وعملا وتقريرا خلال 23 سنة، جاءت مجملات في القرآن فسرها النبي. مثلا مر معنا مجملات في القرآن أمس، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. سبحان الله، ما نجد أن النبي في فترة مكة في فترة المدينة نعم قتلهم حيث وجدهم، بل صالحهم صالح يهود، وين؟ كما في صحيح البخاري وخيبر يومئذ صلح، صالح يهود. طبعا البعض يجد أن عاطفته وحبه للدين يجد أنه يدفعه الشيطان من هذا الطريق من حبه للدين لأن يلصق بشريعة الله ما الشريعة بريئة منه. انظر إلى عمر حبه لدين الله كيف في قصة الحديبية، شرط النبي شروط سمعها عمر: إذا جاءكم الكافر من عندكم من عند المسلم من عندكم أسلم وجاءني أرجعه إليكم، إلى غير ذلك من الشروط. فقال عمر: يا رسول الله كيف نرضى بالدنيا في ديننا؟ وأبو بكر ينصح عمر قل له يلزم الغرز، وعمر ظن بظاهر الأمر أن هذا ما يصلح، هذا طيب هذا وحي الآن. فحبه لدين الله على وجه لم يكن في تلك الحال على مراد من الله، بمعنى الإرادة الشرعية، جعله يقول للرسول كيف نرضى بالدنيا في ديننا. فلما أنزل الله الآيات إن فتحنا لك فتحا مبينا رجع عمر، ترك الرأي ولزم الغرز الوحي. وسبحان الله، انظر ماذا قال الزهري إمام المحدثين وأول جامع وحي رسول رب العالمين المتفق على جلالته وإتقانه كما وصفه الحافظ ابن حجر في التقريب، انظر ماذا قال في ذلك الصلح في الحديبية: كيف أنه لما تركت لغة السيف مع الكفار وصارت المحاورة محاورة، كان ذلك جسر لدخول كثير منهم في الدين، سمعوا الحجج، نعم، فتقوى الإسلام وصار فتح بذلك الجسر وهو الصلح. صار الكافر يسمع الحجج، يسمع يهتدي 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 يهتدي، بل لم كانت لغة السيف 300 مقابل 1000 تقاتل انتهى كل واحد راح مكانه، فسماه الله فتح. فكان ذلك من أعظم البوابات والجسور لغزو مكة، تعزز الجيش المسلم بكفار أسلموا. حكمة الله. ولذلك عمر لما اطلع على هذا واعتقد أنه وحي وحق قال: فعملت لذلك أعمال أكفر بها معارضتي للرسول، مع أن معارضته كانت غيرة لدين الله، نعم. وهذا في فضل الصاحب، ينبغي أن يكون صاحبك صاحب سنة لا تصاحب أهل الأهواء. شوف لما لجأ عمر إلى أبي بكر إيش قال له؟ قال: لزم الغرز، نعم، فصاحب أهل الحديث لا تعدل بهم أحد، لا تسمع من أهل الهواء كما قال حسن: لا تجلسوا أهل الهواء ولا تسمعونهم ولا تناظروهم، نعم. ولما اتصل بي رجل من إخواننا من أهل الحديث تزلزل لما سمع شبهة بعض الجماعات في استعمال الإرفاه في الدعوة إلى الله، قال: ليس النبي كان يتألف الناس؟ زلزلوه بهذه الشبهة، هو على علم سبحان الله لكنه تزلزل. قالوا له: أليس النبي كان يتألف الناس بالمال؟ فما المانع من تألف العصاة بكرة القدم؟ نجمعهم كل يوم ونخرج بهم إلى البر ويجعلهم يلعبوا كرة، ثم نعطيهم قصة سلمان، قصة ندخل لهم الشريعة من طريق الإرفاه والدعوة إلى الله. فهنا سافرت لما اتصل علي من الرياض وقد زلزلته هذه الشبهة استعمال الكرة، كرة القدم والإرفاه في الدعوة إلى الله، فتزلزل واضطرب، فثبتته بمذهب السلف وأن الدعوة إلى الله عبادة، فيشترط في العبادة ما يشترط في تلك العبادة، وهي الدعوة إلى الله ما يشترط في العبادة الأخرى، الإخلاص وإيش والمتابعة. فهل استعمل النبي في دعوة العصاة في عصره الإرفاه كالكرة؟ الإرفاه بحسبه، ما كان هناك كرة، كان هناك مثلا انتظار بالبطيخ كما جاء في الأدب المفرد عند البخاري، كان الصحابة ينتظرون بالبطيخ يلعبون مع بعض يلهون، فاستعمل هذا منهج مثلا في الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله عبادة، فلم يستعمل ذلك الإرفاه بالكرة مذهبا أو منهجا لهم في الدعوة إليه. ولذلك أنكر بعض كبار العلماء لما سئل بالحرم وأنا أسمع، قال السائل: أيها الشيخ، في صحني الكعبة. قال: أيها الشيخ، ما حكم استعمال كرة القدم لجذب الشباب ليتقربوا من دين رب الأرباب؟ فقال: هذا حرام، لا يصح، وحق له أن يقول ذلك لأنه تابع منهج السلف، فلم يجد أن من طرق الدعوة عندهم وتتويب العصاة استعمال هذه الإرفاهات ككرة القدم ونحو ذلك. ولذلك ابن تيمية لما نظر إلى مرققات في السماعات مثل تلك الأنشودات المطربات بلحون الفساق والفاسقات التي كان يلقيها بعض الواعظين في الطرقات ويجتمع حوله العصاة ويبكون ويتوبون من أهل الخمور وأصحاب الباطل، فسئل: هل هذه وسيلة صحيحة في تتويب العصاة؟ قال: لو كنا أنها وسيلة صحيحة لقلنا النبي لم تكن به الوسائل، فالوسائل اللي كان يمكن النبي استعمالها وأعرض عنها لا يمكن تكون لنا وسيلة. ولا لا، مثل التمثيل، النبي كان قادر عليه ولا لا؟ هذه عائشة تحكي إنسان عند النبي، يعني في قدرة عند الصحابة للتمثيل كما في سنة النبي داود. تقول عائشة: حكيت إنسانا عند النبي، يعني قلدته، مثلت حركته. فأنكر عليه الرسول، قال: إني أكره أني حكيت إنسانا، وأن ولو أن لي كذا وكذا، لو كان كذا وكذا من كنوز الدنيا على أن أمثل إنسان وأقلده على وجه السخرية ما أصنع. نعم، طيب، إذن قدرة التمثيل موجودة، كان النبي يكمل تعاطاها لهداية العصاة في عصره وإن كانوا قليل من المنافقين وغيرهم، فلم يستعمل النبي منهج التمثيل في الدعوة إلى الله فصار بدعة، وذلك أنكرها شيخنا العلامة الألباني، وكذلك العلامة ابن باز قال: يحرم التمثيل في الدعوة إلى الله. إذن استعمال وسائل محدثة في التتويب العصاة هذا محدث في دين رب الأرض والسماوات، فحينئذ نقدم الاتباع على القياس. طيب، اقرأ، وين وصلنا يا أبو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، فمجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئها. وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد.
الله أكبر.
إحداها العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه وشرائعه. الثانية الرسوخ في العلم، وهذا قدر زائد على مجرد العلم، فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالما محققا وعارفا مدققا قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه، فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علما وحالا وعملا. الثالثة أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه ورد لمتشابه إلى محكمه بقوله تعالى: يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الرابعة أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون المنحرفون. الخامسة اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية، وذلك في قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
الله أكبر.
السادسة أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شر، وتوسلوا إليه باسمه الوهاب. السابعة أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه، وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا.
نعم، قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لا ريب فيه أي لا شك فيه، وهو يوم القيامة. في ذلك اليوم الذي سماه الله يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، وبين ظهور صفته في ذلك اليوم وهي الملك، فقال سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا اليوم الذي يجمع فيه الخلق يجازيهم الله بأعمالهم بعد أن يكلم كل واحد منهم. ففي الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله: إنك لا تخلف الميعاد، ما وجه قولهم في الدعاء: ربنا إنك جامع الناس؟ الله يعلم أنه جامع الناس. طيب فلماذا يقال في الدعاء: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد؟ هو يعلم أنه لا يخلف الميعاد، وهو يعلم سبحانه أنه جامع الناس. إيش وجه الدعاء هنا؟ إيش اسم هذا الدعاء؟ إيش قسم هذا الدعاء؟ الدعاء ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، إلى قسمين. القسم الأول دعاء
عبادة،
دعاء مسألة. هنا الآن أين المسألة؟ ربنا إنك جامع الناس، وين المسألة؟ إذن أصبح دعاء هذا دعاء عبادة، ويدل على أن هناك قسم ثاني للدعاء وهو عبادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. فالثناء أو وصف الله بالجميل مع التعظيم والحب وهو الحمد دعاء عبادة. فهذا دعاء عبادة، توسل إلى الله بالإيمان بأنه جامع الناس ليوم رب فيه وأنه لا يخلف الميعاد، يعني اللهم أجبنا. فيقولون دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. ماذا يريد بأن يبين أو يذكر في دعائه لله أنه جامع الناس ليوم رب فيه؟ يتقرب إلى الله أنه مؤمن بهذا اليوم وأنه لا ريب فيه، يتقرب إلى الله أنه لا يخلف الميعاد. فكذلك اصنع في دعائك، فلا بأس أن تقول: يا ربي ما بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لا أكفرك وأشكرك، فاغفر لي وارحمني، وهكذا. نعم. طيب، أما زيادة لا يخلف الميعاد، فرأيت بعض المعاصرين من أهل العلم الفضلاء يجعل هذه الآية شاهد للحديث الذي تفرد به البيهقي فيما إذا سمع الرجل المؤذن وقال مثل ما قال وصلى على النبي، ثم يقول: اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، ثم الحمد للوسيلة الفضيلة، وبعث الله المقام المحمود الذي وعدته. فزاد البيهقي زاد زيادة ما ذكرها جبال العلم وجهابذته كالإمام أحمد والبخاري، كلهم توقفوا عندما توقف عنده البخاري فقط: الذي وعدته. فزاد البيهقي متفردا: نعم، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة شاذة، وفي تمام المنة حكم عليها العلامة الألباني بالشذوذ لمخالفة الراوي وهو البيهقي تفردا بهذه الرواية عن الثقات. فرأيت بعض الفضلاء من كبار أهل العلم يقول: لا، يشهد لهذه الزيادة الآية التي في سورة آل عمران. ورأيت أن هذا الذي ذهب إليه الشيخ الفاضل خطأ. لما؟ لأننا ليس بصدد إثبات أن الله لا يخلف الميعاد، بصدد إثبات هل هي الزيادة متعلقة بالحديث ولا لا. فهمتم؟ فإذا يتبين من هنا أن الحديث زيادة شاذة، فقط توقف عند قولك الذي وعدته، فلا تزد إنك لا تخلف الميعاد. وانظر بحث الشيخ في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة. نعم، اقرأ تفضل. نعم.
ثم قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال يخبر تعالى أن الكفار به وبرسله الجاحدين بدينه وكتابه قد استحقوا العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا أولادهم شيئا وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم أو ترد عليهم ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فيوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
الله أكبر.
قال تعالى وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وليس للأولاد والأموال قدر عند الله، إنما ينفع العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحة، كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا.
وهذا يزاهد الرجل في التفاني في جمع المال، نعم، والاعتداد به، فإنه لا يقربه عند الله زلفى. ثم أن ما يراه الرجل من نعيم أصاب الكفار حقيقة. بدأ بلادهم أجمل البلاد، ونساؤهم أجمل النساء، وتقدمهم العلمي الدنيوي أعظم تقدم، أعظم تقدم، حتى بهائمهم لها من الأشكال الجميلة التي لا توجد في غيرها. قال ابن القيم هذا ليوفيهم الله حسابهم في الدنيا، ليوفيهم الله هذا النعيم في الدنيا، وفي الآخرة عذاب مقيم. قال تعالى ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. وفي مسند أحمد إن الله إذا أنعم على العبد، إذا رأيت العبد عفوا قد أنعم الله عليه على ما هو من معصية، على ما هو عليه من معصية، فإن ذلك استدراج بالناس. وكما قال نعم.
وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النار، أي حطبها، الملازمون لها دائما أبدا،
كما جاء في آية أخرى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. نعم، اتقوا النار يا أيها الناس. نعم، قال التي وقودها الناس والحجارة. نعم.
وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني الأموال والأولاد عن الكفار شيئا سنته الجارية في الأمم السابقة، كما جرى لفرعون ومن قبله من بعدهم من الفراعنة العتاد الطغاة أرباب الأموال والجنود، لما كذبوا بآيات الله وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندوا أخذهم الله بذنوبهم عدلا منه لا ظلما، والله شديد العقاب على من أتى بأسباب العقاب، وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبها. ثم قال تعالى قل أي يا محمد للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
إذا إياك أن يحصل عندك انفكاك فقهي عندما تقرأ آيات الكفار مثل إن الذين كفروا أن تغني عنهم وعلهم، فلا تتعايش معها تدبرا وتفقها، تقول مالي وللكفار أنا مسلم، لا تدبرها. كل آية نزلت في الكفار ينبغي أن تدبرها من كم جهة؟ من جهات. الجهة الأولى هي الاعتبار، فلا تسلك سبيلهم، ولو قام المقتضي بأن تكفر تتذكر العذاب الشديد الذي أصابهم فتمسك لسانك على الاستهزاء مثلا، فتكفر في مجلس وتمسك لسانك عن النطق بكلمة الكفر كقوله ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. فالاتعاظ هذا من أعظم الطرق في التدبر حتى لا تسلك طريقهم. الثاني ترك التشبه بهم. نعم، فمن كلما اشتهى شيء اشتراه فيخشى أن يكون متشبه بهم، كلما لمعت في ذهنه وجبة ذهب يأكلها، كلما ذهبت في ذهنه لبسة جميلة راح اشتراها. وقد كان بعض السلف يستدل بهذا على هذا بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. وضرب عمر الإنسان للذرة راه وقد اشترى لحما فقال له: إيش هذا؟ قال: لحم قرمت نفسي عليه اشتريته. قال: أو كل ما اشتهيت اشتريت. وهكذا. فالتأديب الآيات لنا الذي جاءت الكفار على هذا المعنى، كما جاء عن النبي أنه زار عليه رضي الله عنه فقال هو له ولفاطمة: ألا تقوم فتصليان؟ فقال علي: إنما أرواحنا أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثنا وإن شاء. قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهي آية في الكفار. نعم نعم.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وفي هذا إشارة للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير للكفار، وقد وقع كما أخبر تعالى: فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين واليهود والنصارى، وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة. ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحس والعيان.
ولذلك قال: وإن جندنا لهم الغالبون.
وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في هذه الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار، وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم، فبئس المهاد مهاد مهادهم وبئس الجزاء جزاؤهم. قد كان لكم آية أي عبرة وعظة أي عبرة عظيمة في فئتين التقتا، وهذا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرى كافرة أي كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا وفخرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فجمع الله بين الطائفتين في بدر، وكان المشركون أضعاف المؤمنين، فلهذا قال: يرونهم مثليهم رأي العين، أي يرى المؤمنون الكافرون يزيدون عليهم زيادة كثيرة تبلغ المضاعفة وتزيد عليها. وأكد هذا بقوله تعالى: رأي العين، فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم وقتلوا صناديدهم وأسروا كثيرا منهم، وما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره وخاذل من كفر به. ففي هذا عبرة لأولي الأبصار أي أصحاب البصائر النافذة والعقول الكاملة على أن الطائفة المنصورة معها الحق والأخرى مبطلة، وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات، ولكن وراء هذا السبب المشاهد مشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته، وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين.
نعم. هذا حصل في بدر، فكانوا يومئذ أذلة، فعزهم الله بذلك النصر سبحانه وتعالى وأيدهم بنصره، فأنزل ملائكة تقاتل معهم، فجعل الرجل المسلم ينظر مشهدا عجيبا. نعم، يسمع ملك ينادي فرسه وكذا يا حيزوم، وهو يلحق بكافر فيصرع فيقطع رأسه ولا يرى أحد. نعم، الملائكة قاتلت معهم في بدر وكانوا 1000 والمسلمون 300، ولا يجوز الاحتجاج ببدر على الجهاد البدعي المعاصر أن يخرج ثلة من الشباب يحملون الحجارة أو قليل من الرشاشات ثم يواجهون الدولة فيها الطائرات والمجنزرات، فيكون ذلك سببا كما قال علامة العثيمين في انعكاس الأمر كما حدث في فلسطين، قال: يقتلون منهم 5 فيقتل اليهود منهم 50. وإنما ذلك كما قال علامة الألباني أن يكون جيشان، ولو هذا 300 أو هذا 1000، فيه جيش فيه قوة. فيقال هو والعلام العثيمين كلاما موفقا: فالجهاد المعاصر ينبغي أن يكون على مستوى دولة. أما أن تذهب عصابة من الشباب 25 100 300 أمام 300 ألف معهم الطائرات والعقارب العنقودية ويضربوا 10 جند، قال هذا ليس بجهاد، يعني عندهم هذا فساد. وهذا كما ترونه في الواقع، كلما خرج 5 وحيط بهم وقتلوا كل. فقال العلامة الألباني بن عثيمين: فينبغي أن يكون الجهاد في هذا العصر على مستوى دولة، دولة تتوكل على الله وتجهز طائراتها ونحو ذلك فتصنع. وعلى شرط أيضا، النبي كان عنده دولة وين؟ في المدينة. لكن لما تحزبوا أمم كلها جاءت المدينة بنى خط دفاع وهو خندق. لما؟ لأن الأحزاب كلهم على النبي، فما واجههم بنى خط دفاع ولا لا؟ هذه الحكمة، ما واجههم في معركة خاسرة، أحزاب بالألاف. ثم يأتي هو في المدينة يواجه حزب 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 بنى خط دفاع، اتخذ السبب. فإذا لا أرى للمشغبين على دولتنا حاليا تسمية وزارة الدفاع بوزارة الجهاد والقتال، وبل جهاد دفاعي، حتى ندعو وندعو وندعو كما دعا الرسول. فإذا كان لنا شوكة وتفكك الحزب الذي هم عليه، دولة واحدة يقاتل معها 600 دولة نعم، فحينئذ يكون الجهاد، وإلا فكما ترون ما يحدث في العالم، يعتدى على دولة واحدة كافرة فيقاتل معها 600 دولة فيأتون من كل مكان. فعلى الشاب أن يكون عاقل، يتعظ بطريقة رسول الله في الجهاد وصبري في مكة وترك الجهاد إلى أن تقوى. حتى في المدينة جاء ترى قتال اليهود وهم يسبون الله، يقول إنه فقير ونحن أغنياء، النبي صابر ما يقاتلهم حتى تقوى. ثم حصلت المعارك مع يهود وكان النصر حليفهم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.